مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ما وراء الحدث. ما وراء الحدث برنامج يلقي الضوء على آخر مستجدات الأحداث السياسية في العالم، يقدمه لكم نواف إبراهيم. أهلا ومرحبا بكم مجددا. نتابع وإياكم تطورات الملف السوري. بعد سيطرة قوات الجيش العربي السوري على مطار أبو الظهور العسكري الاستراتيجي، بدأت اليوم القوات الحكومة السورية ووحدات الدفاع الشعبي بتصفية مجموعة جبهة النصرة الإرهابية المطوقة أصلا في الجزء الشرقي من محافظة إدلب. تجري هذه الأحداث في ظل غياب تركي شبه كامل عن هذه المنطقة، ولو بالعلن انطلاقا من عملية غصن الزيتون التي بدأت في عفرين أمس، ما ينبئ بأن ملف إدلب بات بالكامل تحت القرار السوري. هذا إذا ما تمخض اجتماع مجلس الأمن خلال الساعات القادمة بخصوص سوريا عن أي قرارات جديدة، وعلى الأرجح لن تكون لصالح الدولة السورية كالعادة من قبل الدول الراعية للإرهاب في سوريا والمنطقة. حول هذه التطورات والتفاصيل نستضيف في حلقة اليوم الخبير في إدارة الأزمات والحروب الاستباقية وأستاذ محاضر في علم الاجتماع السياسي الدكتور أكرم الشلي. دكتور أكرم، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بكم وبمستمعيني.
أهلا بكم دكتور أكرم. أنا يعني قسمت الأسئلة بشكل متتابع، دعني أبدأ بالسؤال الأول. برأيكم يعني هل تم حسم ملف محافظة إدلب بخروجها عن مناطق خفض التصعيد بشكل جزئي؟ وهل تخلت تركيا عن أحلامه فيها مقابل تمرير عملية عفرين، إن صح السؤال بهذه الطريقة؟
كما هو كان ملاحظ منذ إشهار قرار خفض التصعيد في المناطق على الجغرافيا السورية، هناك مناطق لم تلتزم بهذا القرار بالمطلق، وفي مقدمتها بعض المجموعات الإرهابية المسلحة في شمال حماة وشرقها، وفي مناطق إدلب أيضا المجاورة لبعض النقاط العسكرية، وباستمرار كانت تقوم بهجمات على المواقع العسكرية وإطلاق الصواريخ على القرى والمدنيين الآمنين. وبالتالي قضى من الجيش السوري أن يتخذ قرارا وأن يحسم الأمر بهذه الجبهات، وكما هو واضح لدى الجميع وأمام الإعلام المحلي والإقليمي والعالمي، موضوع جبهة أبو الظهور والجبهة من منطقة شرق جنوب حلب اللذان بقي لهما بعض يعني الكيلومترات حتى يلتقيا الشمال وغرب أبو الظهور إن شاء الله باتجاه إدلب. نعم، هناك قرار بحسم مسألة مدينة إدلب وتحريرها من كل هذه المجموعات الإرهابية وإعادتها إلى القيادة أو السلطة السورية الرسمية.
نعم. طيب دكتور، كيف تساعد هذه العملية عملية تحرير إدلب من هذه المجموعات المسلحة وتحديدا الإرهابية يعني جبهة النصرة في السير نحو عقد مؤتمر سوتشي خلال الأيام القادمة لجهة الخلاف الذي كان قائما عليها مؤخرا كما يعني ألمحت في جواب حضرتك السابق؟
أنا لا أبالغ إذا قلت إن كل هذه المجموعات وقياداتها بالتحديد والدول الراعية لها كمن يضرب رأسه بالصخر أو بالجدران، ألا يتعظ بأن الجبهات التي كانت هي أكثر اتساعا وأكثر تعقيدا كجبهة دير الزور والبوكمال وما يعني يتبع لهما تم تحريرهما خلال فترات معينة عندما قرر الجيش السوري تحريرها، لأن المفاوضات مع كل تلك المجموعات لم تجدي نفعا. وبالتالي موضوع إدلب أنا أجزم بأنها هي أيسر على الجيش السوري بحكم ضيق الجغرافيا وبحكم التطويق الذي سيشمل هذه الجبهة من منطقة حلب من جنوب حلب باتجاه إدلب، ومن هذا المحور الذي حسم منطقة أبو الظهور، وأيضا من منطقة الغاب جسر الشعور محور اللاذقي. وبالتالي ليس لديهم أي خيار سوى الانصياع، لإما أن يذهبوا بالشروط الموضوعة من قبل جهات الراعي لمؤتمر سوتشي والقيادة السورية، وإما القتل، ليس لديهم أي خيار آخر.
نعم. طيب دكتور، هنا ما هو مصير 1500 مسلح في المنطقة المطوقة؟ هل من أمل من تحقيق مصالحة كما تعودنا يعني في الفترات الماضية؟ لهنا لا ندري التفصيلات عن هذه المجموعات، يعني من هو أجنبي ومن هو سوري ومن هو من دول الجوار إلى ما هنالك، يعني أمام هذا القرار بالحسم وتصفيتهم بشكل نهائي
هناك حالة اضطراب بين تلك المجموعات.
نعم.
داخل المنطقة المحاصرة في منطقة مطار أبو الظهور وبعض الجيوب اللي حواليها، ولا زال هناك بعض الجيوب التي لا تريد أن تسلم ولا تستسلم، ولا زالت بين الحين والآخر تؤدي بعض المقاومة تجاه وحدات القوات السورية المتقدمة والتي تمكنت من المطار بالكامل. ولذلك هذا الاضطراب هو ناتج عن خلافات قائمة بين قيادات تلك المجموعات، منها من يرغب وتقديرا وليس مؤكدا، لكن هذا هو ما يمكن أن يقدره البر من إمكانية الاستسلام والعودة من كان منهم سوريا إلى حضن الوطن، ومنهم من يريد أن يسلم ويذهب إلى مناطق أخرى. إنما أنا أجزم بأن القيادة الميدانية عندما ترى أن فتح طرق أو جيوب لهم بالخروج وتمثل ضغطا على بعض الجبهات الجيش في مناطق أخرى لن يسمحوا لهم بالذهاب، وسيتم القضاء التعامل معهم بالشكل الذي يراه أو تراه القيادة الميدانية مناسبا.
طيب دكتور، هنا قد يحدث حالات من الفرار وحدثت سابقا يعني، ورغم المشاكل التي تتفضل وتتحدث عنها بين هذه المجاميع الإرهابية، كان هناك عمليات تعاضد إن سمح التعبير أو تعاون أو تشابك فيما بينهم في وجه الجيش العربي السوري وحلفائه. ماذا عن خطر فرار هذه العناصر وانضمامها من جديد إلى المناطق المجاورة على جبهة ريف حلب أو ريف حما وحلب، ومدى إمكانية إحداث خرق يمكن أن يخل بالعملية صراحة من هذا الجانب أو ذاك؟ أنا لا أفهم بالميدان وبالعسكرة والاستراتيجية، لكن أتمنى أن يكون هناك إيضاح لهذه الفكرة.
مهما كان من أمر سواء بالفرار أو بالسماح، نعم، خلال تقديرات القيادات الميدانية لهؤلاء لن يكون لها تأثير على الوحدات المتقدمة باتجاه حسم تلك الجبهات وتنظيفها من تلك المجموعات. ولذلك مهما اتجهوا يمينا وشمالا فهم يدورون كالفئران في طبل فارغ، وبالتالي إما التسليم أو الاستسلام، وإما عمل الميدان هو الذي سيحسم تلك الحالة من الميدان. وهذا الأمر لم يعد خفيا على أحد، حتى يعني أغلب أبناء الشعب في تلك المناطق القريبة والبعيدة يعلم جيدا عندما يريد الجيش أن يحسم أي جبهة من جبهات القتال هو قادر على حسمها وبأقل الخسائر وتنظيف تلك المنطقة من تلك العصابات المسلحة. وأنا أعتقد النصر باتجاه إدلب وإعادتها إلى حضن الحكومة السورية أصبح قاب قوسين أو أدنى، وهذا الموضوع أنا أعتقد لا يحتاج إلى كثير من الجدال أو التفكير.
طيب دكتور، هنا بما أن تركيا كانت قد وضعت كل أملها في إدلب، والحديث يمكن أن يطول هنا لكي تحقق أي من المتغيرات الميدانية أو مكاسب سياسية على أبواب المؤتمرات سواء كان في سوتشي أو أستانا إلى ما هنالك، يعني بعد أن طردت من حلب وخسرت الرهان عليها أيضا تطرد من إدلب، الآن هل تخلت تركيا وغيرها من الدول الداعمة لهذه المجاميع الإرهابية وتحديدا جبهة النصرة ولو بشكل جزئي عنهم، وما هو المقابل لقاء تخلي هذه قوى عن النصرة، أم أن الميدان بالفعل هو الحسم وكما تفضلت يعني قوة الموقف الميداني والسياسي هي من أجبرت تركيا على التراجع فوجدت لنفسها ثغرة في عفرين لكي تبحث عن إصلاح العلاقة مع سوريا، وهذا ما أتي أو ما سأتي عليه في السؤال؟ تفضل.
الجانب التركي هو بين الحين والآخر يتشاور مع الدولتين الأخريتين الراعيتين لمؤتمرات جنيف أستانا، فبالتالي أنا أعتقد تلقى القيادة السياسية التركية النصح من قبل الجانب الروسي والإيراني بموضوع حسم الميدان من قبل القيادة أو الجيش السوري في الميدان. وأيضا كما سنأتي عليه لاحقا الجيش التركي ليس لديه الخبرة الكافية في الميدان، وبالتالي هو لا يستطيع أن يدخل الأرض أرض المعارك الحقيقية وحرب حقيقية لا مع بعض الفصائل المختلف معه ولا مع الجيش السوري بالمطلق. السبب كل ما يعتمد عليه أردوغان في هذا التوجه هو ما يسمى الجيش الحر، التي هي عبارة عن مجموعات صنعوها وبعض العسكريين الذين انشقوا عن وحدات القوات المسلحة السورية، أيضا لديهم تجربة هجينة في هذا المجال وهم ليسوا أصحاب الأرض، وبالتالي لا يستطيعون أن يستمروا في أي حرب يمكن أن يواجهوا بها الجيش العربي السوري.
نعم. طيب دكتور، في سؤالي الأخير انطلاقا من كل هذه المتغيرات. رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم يقول لصحيفة إدلنك التركية: لا نستطيع غض النظر عن سوريا، والآن الجيش التركي موجود في سوريا ويقوم بعملية عسكرية في أراضي سوريا، ونحن ننسق مع دمشق وثق بذلك، ونحن بدأنا بالخطوة الأولى في تصحيح العلاقة مع بدء هذه العملية. لا يوجد حتى الآن أي رد رسمي سوري طبعا، ولم نستطيع أن نتحدث حول هذا الأمر، لكن كيف تقييمك لهذا الأمر بما أن الصحافة والإعلام سوف تنشر هذا الأمر؟
في العلن لا يوجد خطاب رسمي سوري، لا في الإعلام ولا من قبل القيادة السياسية السورية، لم يتناولوا هذا الأمر حتى تاريخه، ونحن نضع هذا للقيادة السورية أن تجيب عن هذا الأمر. أما بالجواب عن ما قاله يلدريم رئيس وزراء تركيا لهذه الصحيفة، فهو ملزم أن يقول ذلك لأنه يحسب خط الرجعة أو الفترة الزمنية التي ستطول بدخول القيادة السياسية الحمقى إلى منطقة شمال سوريا وتحديدا إلى منطقة عفرين بذرية تنظيفها من الفصائل المعارضة أو ما يدعون بأنها يعني بالنسبة لهم معادية. وأنا أقول هم دخلوا بقرار شخصي منهم، لكن أنا أعتقد ويمكن أن أجزم بأنهم لن يستطيعوا العودة بالشكل الذي يرغبونه. وحتى الآن مصادر منذ الليل البارحة وحتى هذا اليوم لديهم عشرات القتلى من قبل قوات المدافع عن عفرين، وهناك أكثر من 50 أسير من الجنود الأتراك ومن أيضا بعض الأكراد المتعاونين معهم والجيش الحر، أصبحوا يد المجموعات المدافعة عن عفرين كأسرى، وبالتالي ستكون ورقات ضغط، وهذا هي أول المعركة والقادم أعظم. وأنا أعتقد
أعظم. أنت تقصد دكتور أن الجيش السوري سيتوجه إلى عفرين أم أنه سيلتزم؟
لا سيترك القوات المدافعة عن عفرين، ستمرغ أنف أردوغان وجيشه والجهات الرديفة لجيشه ستمرغها في الأرض، وهذا من بداية الأحداث. الوقت صحيح هناك الطيران يقوم بالقصف والتدمير، لكن الطيران لا يستطيع أن يحتل، وبالتالي على الأرض لا يستطيع الجيش التركي أن دخول إلى عفرين إلا لبعض القرى بواسطة الجيش الحر وبعض القوات الكردية المتآمرة معه التي استخدمها من منطقة الحسكي ومن العراق وما شابه من مناطق الأتراك الأخرى الموجودة في تركيا.
نعم يعني لعله يبحث عن أي طريقة أو أي ذريعة للتواصل مع دمشق، ولو أنه دخل عنوة كما تتفضل إلى الأراضي السورية واخترقها في مخالفة واضحة وفاضحة للقوانين التي تحكم العلاقات وتضبط حسن الجوار. الخبير في إدارة الأزمات والحروب الاستباقية وأستاذ محاضر في علم الاجتماع السياسي الدكتور أكرم الشلي، كنت معنا من دمشق. دكتور شكرا جزيلا لكم.
أشكرك، حياك الله.
إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ما وراء الحدث، نلتقي في الحلقة القادمة، ولكم جزيل الشكر على حسن الأصغاء والمتابعة، دمتم بخير وإلى اللقاء.